السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأرى الكراسي قد كثرت، إن شاء الله ما فيكم إلا الخير إن شاء الله تعالى. لكن المهم، فيك شيء؟ شيل الكرسي، الكراسي وراء أو روح وراء، اللي يبون كراسي يروحون بالخلف. طيب، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. فحياكم الله معاشر طلاب وطالبات العلم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نحن في ليلة السبت، ليلة 28 من جمادة الأولى لسنة 46 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 30 من شهر نوفمبر لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي السور رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع تفسير سورة هود والجزء الثاني عشر، ونحن مع المجلس الثالث تفسير هذه السورة، ومع الآية 13 من هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى: أم يقولون افتراه؟ أم يقولون افتراه؟ أي يقولون افتراه؟ هل يقولون افتراه؟ يعنون القرآن الكريم، وينسبون هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي يدعون، أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن وكذب على الله تبارك وتعالى في دعواه أنه كلام الله وأنه منزل من عند الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وهذا تحدي عجيب، هذا تحدي من الله تبارك وتعالى، يقول لهم: أنتم تقولون افترى، افترى كم؟ افترى 100 سورة و14 سورة تتفاوت في طولها وقصرها. أنتم ائتوني بعشر سور فقط، مجتمعون كلكم اجتمعوا على أن تأتوا بعشر سور، وهذا الرجل الذي تقولون افتراه يتكلم بلسانكم ومن بني جلدتكم وتعرفونه حق المعرفة، استطاع وحده على دعواكم أن يفتري 100 سورة و14 سورة افتروا لنا 10 سور مثله، اجتمعوا على هذا، وزيادة على ذلك ادعوا من استطعتم من دون الله من الإنس والجن وافتروا لنا 10 سور. وهذا من التحدي. ومثله قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا تحدي أيضا أن يأتوا بمثله. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. بل جاء التحدي بأقل من ذلك، فقال سبحانه وتعالى في المدينة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة واحدة فقط، فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تحدي، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فهنا لما ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن، تحداهم الله تبارك وتعالى بأن يفتروا مثل ما افترى، فعجزوا عن ذلك بدليل قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك: فإن لم يستجيبوا لكم. هنا فإن لم يستجيبوا لكم يحتمل أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعني المؤمنين الذين معه، أنهم يوجهون هذا الخطاب للكفار فيقول لهم: ادعوا من استطعتم من دون الله فإن لم يستجيبوا لكم، أي من تدعونهم من دون الله تبارك وتعالى، فيكون الخطاب موجه أن النبي يقول والمؤمنون يقولون للكفار: فإن لم يستجيبوا لكم الذين تدعونهم من دون الله فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله. أو يكون الخطاب موجها للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وانتهى دور الكفار، نقطة بداية السطر كما يقولون، بداية جملة جديدة، أن الله تبارك وتعالى بعد أن قال للكفار: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، انتهى الموضوع. الآن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين الذين معه: فإن لم يستجيبوا لكم، أي الكفار، فإن لم يستجيبوا لكم. أو يكون الخطاب للنبي وحده صلى الله عليه وسلم، وأن الله قال خاطبه بصيغة الجمع للتعظيم، لتعظيم شأنه صلوات ربي وسلامه عليه: فإن لم يستجيبوا لك أنت يا محمد، وقال له لكم لتعظيم شأنه صلوات ربي وسلامه عليه، كل هذا وارد. إذن فإن لم يستجيبوا لكم يقول للكفار: إن لم يستجب لكم من تدعونهم من دون الله، أو فإن لم يستجيبوا لكم يكون الخطاب للنبي والمؤمنين: إن لم يستجب لكم الكفار، أو أن يكون الخطاب للنبي وحده صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجب لك الكفار. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أي هذا القرآن أنزل بعلم الله سبحانه وتعالى، وهو كلامه جل في علاه، وأنزله حيث يعلم سبحانه وتعالى، الله أعلم، أو الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. قل إنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، أي لا يستحق أن يعبد إلا هذا الإله سبحانه وتعالى، فهل أنتم مسلمون؟ أي فكونوا مسلمين. هذا استفهام استنكاري، استفهام استنكاري، أي كونوا مسلمين، أي أسلموا لله، اعلموا أن هذا القرآن من عند الله فأسلموا لله وتوبوا إلى الله وارجعوا إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. الزينة هي ما يتزين به، شيء زائد على القدر، على الحاجة، شيء زيادة، كالزينة التي تضعها المرأة مثلا، أو من ينشأ في الحلية فتنشأ في الحلية تتزين ولا يبدين زينتهن، أي الأشياء التي تتزين بها لزوجها أو للنساء، فما تتزين به المرأة فالزينة شيء زائد، كما قال الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، هذه الزينة، زينة الدنيا، كما أن المرأة لها زينة والرجل له زينة، فالرجل أيضا يتزين، يقول ابن عباس: إني لا أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين هي لي. هناك زينة للحياة الدنيا، وزينة الحياة الدنيا المال والبنون والمال والخيل والحرث، هذه زينة الحياة الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. لأن الناس قسمان، إما من يريد الدنيا وإما من يريد الآخرة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فالله تبارك وتعالى هذه الدنيا يعطيها من يشاء سبحانه وتعالى. من كان يريد الحياة العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فإذا هؤلاء يكون سعيهم مشكورا، أن يشكر الله سعيهم سبحانه وتعالى، لأنهم أرادوا الدنيا وأرادوا الآخرة. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالله يجعل الناس قسمين: من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من خلاق. فإذا الله تبارك وتعالى جعل الناس قسمين، وما له في الآخرة من نصيب. الله جعل الناس قسمين: قسم يريد الدنيا وقسم يريد الآخرة. والدنيا لا تعدل عند الله شيئا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر فيها شربة ماء. لأنه كافر بالله تبارك وتعالى، فما يسقيه منه شربة ماء، أنه لا يستحق، لأن الله خلقه لعبادته وأبى إلا أن يعبد غيره، تجبر وتكبر وتعالى عن أن يعبد الله تبارك وتعالى. فلو كانت الدنيا تعدل عند الله شيئا ما أعطى الكافر منها شيئا، لكن الدنيا يعطيها الله من يحب من لا يحب، لأنها لا قيمة له عنده. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس الأمر كذلك، لأن الدنيا يعطيها الله من يحب من لا يحب، ويبتلي من يشاء سبحانه وتعالى ويختبر. فالله جعل الناس قسمين: قسم يريد الدنيا وقسم يريد الآخرة. ثم قال سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نعطيهم، نوفي ويعطيهم زيادة حتى من أعمال الدنيا، نعطيهم ما في مشكلة. وقد جاء شفي الأصبحي إلى المدينة فيقول فوجد مجلسا لأبي هريرة رضي الله عنده تلاميذه، فقال من هذا؟ ما يعرف أبا هريرة. قالوا هذا أبو هريرة. فجلس، يقول فجلست حتى إذا فرغ المجلس وانصرف الناس أتيت فقلت له، يقول قلت لأبي هريرة أسألك بحق وبحق، يعني بحقي عليك كمسلم، بحق الله عليك أسألك، المهم أطلب منك أن تحدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعيته وعقلته. أريدك أن تحدثني حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ووعيته وعقلته. فقال أبو هريرة والله لو حدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعيته وعقلته. ثم بكى نشج أبو هريرة رضي الله عنه، ثم أفاق فقال له لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت، ليس معنا غيري وغيره أحد بس أنا والرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نشج وبكى ثم أفاق فعادها الثالثة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بقارئ القرآن ويؤتى بالمقاتل في سبيل الله ويؤتى بكثير المال صاحب المال الكثير، فيذكر الله تبارك وتعالى كل واحد منهم نعمته عليه ويقول لقارئ القرآن علمتك القرآن، وفي رواية علمتك العلم فما صنعت به، يقول تعلمت القرآن وعلمته فيك، وفي رواية قرأته آناء الليل وأطراف النهار، فيقول له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت تبعا لله تبارك وتعالى، ثم يقول له الله تبارك وتعالى إنما فعلت ذلك ليقال قارئ وقد قيل خذوه إلى النار. ثم يؤتى بالمجاهد المقاتل فيذكره الله نعمه وما أعطاه من قوة البدن وشجاعة القلب، فيقول ماذا صنعت؟ فيقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ثم يقول له الله إنما فعلت ذلك ليقال جريء وقد قيل خذوه إلى النار. ثم يؤتى بكثير المال بالجواد الكريم فيذكره الله نعمه التي أنعم بها عليه، فيقول له ماذا صنعت بها؟ فيقول له يا رب ما تركت بابا من أبواب الخير إلا سلكته ووصلت فيه الرحم، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ثم يقول له الله إنما فعلت ذلك ليقال جواد وقد قيل خذوه إلى النار. فهؤلاء أول ثلاثة تسعر فيه النار جهنم. يقول شفي الأصبح الأسلمي أو الأصبحي عفوا، يقول شفي فدخلت على معاوية، يعني ذهبت إلى الشام، فحدثته بهذا الحديث، يقول فبكى ونشج حتى كاد يهلك، فقال أصحابه أصحاب معاوية الذين عنده ما الشر الذي جئت به؟ يعني حدثته بهذا الحديث فأتعبته، ما الشر الذي جئت به؟ ثم أفاق معاوية من بكائه ثم قال هذا في هؤلاء فكيف بباقي الناس؟ هؤلاء العلماء قراء القرآن الأجواد الكرماء هؤلاء الشجعان الذين يقاتلون وكذا، فماذا في باقي الناس؟ ثم قال معاوية صدق الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالناس إذن إما أن يعملوا لله وإن من يعملوا لغير الله سبحانه وتعالى. والذين يعملون لغير الله صنفان دعونا منهم، الذين يعملون لله فإن الله يقبل منه أعمالهم هذه سبحانه وتعالى، الذين يريدون وجه الله، وشرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، فهؤلاء مخلصون متابعون، فهؤلاء ينالون الأجر العظيم عند الله، نسأل الله يجعلني وإياكم منهم. القسم الثاني من يعملون ولا يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما يريدون الدنيا وزينتها، وهؤلاء قسمان، إما كافر وإما مسلم. إما كافر، قد يكون بعض الكفار عندهم من فعل الخير كالصدق وبر الوالدين صلة الأرحام، قد يكون عنده من النفقات ينفق يساعد الفقراء، قد يكون يصنع الصناعات التي يرتاح لها الناس ويفرحون بها، قد يكون عنده من حسن الجوار، والمهم عندهم أشياء يعملونها في الدنيا صالحة جدا، ولكنهم لم يقصدوا الله بها سبحانه وتعالى، قصدوا الثناء، قصدوا محبة الناس لهم، قصدوا أن يفعلوا خيرا فيفعلوا بهم الخير، لكنهم ما أرادوا بها وجه الله تبارك وتعالى. وهكذا بعض المسلمين كالثلاثة الذين ذكروا الآن، الذين أول من تسعر بهم نار جهنم والعياذ بالله، هؤلاء يعني قارئ القرآن أو معلم الخير والمجاهد في سبيل الله في ما يظهر للناس، والجواد الكريم. إذا كان المسلم الذي فعل هذا الفعل رياء وسمعة لا يقبل الله منه، بل يكون أول من تسعر فيه نار جهنم، بل جاء في الحديث من رأى الله به، من سمع الله به، يفضحه على رؤوس الأشهاد سبحانه وتعالى. فكيف بالكافر؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله لا يقبل أي عمل حتى يكون خالصا لوجهه، سواء كان من مسلم أو من كافر. نعم الكافر قد يعمل خيرا، وما ذكر من قصة عكرمة وذكرناها أظن أكثر من مرة، عكرمة من أبي جهل لما كان فتح مكة أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماء جماعة من المشركين، منهم عكرمة ابن أبي جهل، ففر من مكة وذهب يعني بعيدا عنها، لكن لا يدري أين يذهب، فركب البحر مع جماعة من المشركين من الناس، فهاج بهم البحر، فقال قائل منهم: دعوا ما كنتم تعبدون من دون الله وادعوا الله وحده الآن، فإنه لا يخلصكم إلا الله. هذا اللجوء إلى الله توحيد، لا يخلصكم إلا الله، استعانة بالله تبارك وتعالى. يقول عكرة: فقلت في نفسي إن كان لا يخلصني في البحر إلا الله فلا يخلصني في البر إلا الله، لله علي عهد إن نجاني من هذه لأذهبن إلى محمد ولا أضعن يدي في يده، يعني يسلم. وفعلا نجاهم الله تبارك وتعالى وأسلم عكرمة. لكن الشاهد من هذا أن هؤلاء القوم استغاثوا بالله وأخلصوا لله، لكنهم لم يكونوا مسلمين، فهؤلاء يعطون أجرهم في الدنيا، وذاك نجاهم الله تبارك وتعالى. فإذا كان المسلم إذا عمل عملا رياء وسمعة، المهم لم يرد به وجه الله، فإن الله لا يقبله منه، فالكافر كذلك إذا عمل عملا لا يريد به وجه الله فإن الله لا يقبله، لأنه انتفى شرط الإخلاص، ولا يقبل العمل حتى يكون خالصا صوابا. فلا يغتر أن أحد يقول والله هذا كافر لكنه طيب وخلوق وكريم ويساعد، يعطيه الله في الدنيا، يعطيه الله في الدنيا، من كان يريد حرث الآخرة يزد له في حرثه، ومن أراد حرث الدنيا نؤته منها، يعطيه الله من الدنيا، يعطيه من الثناء، يعطيه من الصحة، يعطيه من الأموال، يعطيه من الأولاد، يعطيه ثناء الناس عليه، يكتب شارع باسمه، مدينة باسمه، يأخذ أجره في الدنيا، يعطيه الله أجره في الدنيا، لكن ليس له في الآخرة شيء عند الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يقبل العمل حتى يكون خالصا صوابه. يقول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي، أي نعطيه أجره كاملا، نوفي لهم نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لا يبخسون أي لا ينقصون شيئا، البخس النقص، وشروه بثمن بخس يعني ناقص قليل، لا يبخسون لا يظلمون ولا ينقصون شيئا. قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم كفار، وإن قلنا في غير الكفار فأيضا أولئك أول من تسعر فيهم نار جهنم إن كانوا من أصحاب الكبائر. وحبط ما صنعوا فيه، حبط أي خسر، والحبط مرض يصيب البهائم وتنتفخ فيه الأمعاء وينتفخ فيه البطن، المهم الحابط الفاسد. وحبط ما صنعوا فيه وباطل ما كانوا يعملون، أي غير مقبول عند الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون. الآن بعد أن ذكر النوع الأول ذكر النوع الثاني، ذكر المؤمنين، ذكر الصالحين، ذكر الصادقين، الله يجعلنا وإياكم منهم. قال سبحانه وتعالى: أفمن كان على بينة من ربه، يعني هل يقارن هذا بذاك الذي يريد الحياة الدنيا وزينتها، الذي لا يخاف الله ولا يرجو لله وقارا، أيستوي هذا وذاك؟ أفمن كان، وهذا استفهام استنكاري من الله تبارك وتعالى، أفمن كان على بينة من ربه، بينة أي وضوح، وهي الفطرة، يقول ابن كثير: التي فطر الله الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، يتلوه أي يقوله شاهد منه، قيل هو جبريل وقيل محمد، وقيل يتلوه يتبعه أي التالي وراه، وهو الإنجيل الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، إذا قال بعده: ومن قبله، أي ومن قبل الإنجيل، كتاب موسى وهي التوراة إماما ورحمة، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهنا قوله: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أي التوراة التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى: أولئك يؤمنون به، به أي يؤمنون بالله، أو يؤمنون به القرآن، أو يؤمنون به يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: ومن يكفر به من الأحزاب، أي الذي يكفر، الأحزاب هم المتحزبون لشيء، والمقصود هنا كل الكفار، وقيل الأحزاب هنا كفار مكة، تحتمل هذا وتحتمل هذا. والله جل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. يقول الله تبارك وتعالى هنا: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وعيد من الله تبارك وتعالى. يقول: تمتعوا في هذه الدنيا ولكن موعدكم النار، فالنار موعده فلا تكو في مرية منه. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تشريع، فقد يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم وينهى تشريعا لغيره صلى الله عليه وسلم، إلا هو لا مرية له فيه أبدا. وقوله هنا مثل قوله سبحانه وتعالى في لام ميم: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقوله سبحانه وتعالى في لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه فالمرية والريب شيء واحد. يقول ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد فلا تك في مرية منه، أي لا تشك فيه، وهو كما قيل إياك يعني واسمعي يا جارة. ومثله قول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أبوه مات وهو في بطن أمه وأمه ماتت وهو قبل الحلم، فكيف يقال له هذا الكلام؟ وإنما هذا الكلام لغيره، يعني وجه للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره ممن أمه وأبوه موجودان، فالخطاب يكون لهم. إذن قول الله تبارك فلا تكن في مرية منه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه على سبيل التشريع لأمته. إنه الحق من ربك، إنه الحق أي القرآن، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، هذا الواقع، كما قال سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والله يؤكد هذه الحقيقة هنا سبحانه وتعالى فيقول ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، بل يعاندون ويكابرون ولا يؤمنون بما أنزل الله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نرجو منك نصيحة لأولادنا، لمن يجلس منفردا وحده ثم يدخل في وسواس وأمور نفسية. إنما يأكل الذئب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغنم القاسية، يعني خاصة الذي يشعر أنه بدأ معه الوسواس أو ما شابه ذلك من الأمراض النفسية التي بدأت تنتشر هذه الأيام بين الناس، عليه أن يبتعد عن الوحدة، لا يجلس وحده، فلا يعطي الشيطان فرصة في أن يلقي عليه هذه الوساوس والأفكار السيئة. الله المستعان. هل يصح هذا إن الرجل يشيب بالإسلام ولم يكمل لله ركعة واحدة؟ ما سمعت به، الله أعلم، ما أعرف. هل صحيح أن الشيطان آيس أن يدخل على الصالحين إلا باب فتنة النساء؟ لا، غير صحيح. فتنة النساء، فتنة المال، فتنة الجاه، فتنة الشبهات، الله المستعان. سأل الله تبارك يحفظنا وإياكم. قال الله تبارك على الشيطان، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال ولآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم من أيمانهم وعن شمائلهم، وقال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فالشيطان له مداخل كثيرة، سأل الله أن يحفظنا وإياكم منها ونعوذ بالله من الشيطان. يلا أي نعم. يقول كيف نجمع بين أن الحياة الدنيا دار اختبار وابتلاء وبينها دار لعب؟ دار لعب وله بالنسبة للكفار وبالنسبة للفساق وبالنسبة للضائعين، وإنما بالنسبة للمؤمن فهي دار ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، فالعقلاء يعلمون أنها دار ابتلاء ويتعاملون معها على هذا الأساس، وأما الكفار والضائعون والفساق هؤلاء عندهم له ولعب فيضيعون فيها ويضيعون أنفسهم، الله المستعان. نعم. الذي يسمع القرآن هل يؤجر؟ نعم أكيد. يقول هل يؤجر من يستمع إلى القرآن؟ نعم نعم، من يستمع إلى القرآن وخاصة إذا كان يتدبر وحاله أكيد يؤجر، صلى الله تبارك الله يحرمنا وإياكم الأجر. كيف الجمع بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول من شق عنه القبر وبين أنه وجد موسى عليه السلام آخذا بقوائم العرش؟ هذه يعني اختلف فيها أهل العلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول من تشق عني الأرض فأجد موسى يعني لما قال لا تفضلوني على موسى، قال فإني أول من انشق فتنشق عنه الأرض فأجد موسى آخذا بقوام العرش، فلا أدري أقام قبلي أم أنه يعني جوزي بصعقة الطور، يعني هو لم يصعق معنا، لعله لم يصعق معنا أو أنه يعني قام قبلي، فالله أعلم. إذا الرسول ما يدري فنحن من باب أولى أننا لا ندري. سمعت أحد أهل العلم يقول إن أهل العلم أفضل الناس منزلة إذا خلصت نياتهم، فما معناه؟ نعم صحيح، يعني أهل العلم هم أفضل الناس عند الله تبارك إذا خلصت نياتهم وصلحت أعمالهم، لأن الله تبارك وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحوت في البحر وكل شيء يستغفر لطالب العلم، فلا شك أن طلب العلم من أعظم الأمور التي يتقرب بها العبد إلى الله. يقول الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. النصوص كثيرة في فضل العلم والعلماء، فإذا صلحوا صلح خير كثير، وإذا فسدوا الله المستعان. وذلك يقول ابن المبارك يا معشر القراء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد، يعني إذا فسد العلماء فسد الناس لأنهم قدوة بالنسبة لنا، فإذا فسدوا فسد الناس والله المستعان. نعم. يقول جمع بين الظهر والعصر عند نزول المطر، هذا إنما قال به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وجمهور العلماء لا يرون ذلك. يعني أحمد بن حنبل لما سئل عن الجمع بين الظهر والعصر عند المطر قال لم أسمع به، يعني ما نقل عن أحد من الصحابة ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من التابعين أو أتباع التابعين أنه كان يجمع بين الظهر والعصر في المطر، هذا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله قال لم أسمع به أن أحد جمع بين الظهر والعصر في المطر، وأبو حنيفة لا يرى الجمع في المطر أصلا، وكذلك الإمام مالك لا يرى الجمع بين الظهر والعصر في المطر، وإنما هذا المشهور من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه يرى الجمع بين الظهر والعصر إذا اشتد المطر وكان المطر يبل الثياب وفي مشقة على الناس، فإنه يرى جواز الجمع بين الظهر والعصر، والله العالم قول الشافعي هو الصحيح أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر، ولكن عند اشتداد المطر عندما يكون المطر يبل الثياب لا مجرد نقط صغيرة تخرج أو رذاذ أو ديمة أو ما شابه ذلك الناس تجمع، لا ما يصلح هذا أبدا. وعلى كل حال هو راجع إلى تقدير الإمام، يعني إمام المسجد، ولا يجوز لأحد أن يفرض على الإمام اجمع لا تجمع ليش ما تجمع، ما يجوز هذا الكلام، الإمام يقدر هذا، إن رأى أن يجمع جمع سواء الظهر العصر أو المغرب والعشاء، وإن رأى أن لا يجمع لا يجمع، ولا يجوز لأحد أن يجمع دون الإمام، يعني لا يجوز إذا الإمام قال لن نجمع يقوم جماعة ويجمعون صلاتهم باطلة ما تصح أبدا، صل في بيتك وانتهى الأمر، ما تستطيع تصل في بيتك والحمد لله معذور، لكن لا يجوز الضغط على الإمام في مثل هذه الأمور بأنه يجب عليه أن يجمع، بل ولا تجوز حتى المناقشة أمام الناس بشكل علني، وإنما يأتي للإمام يكلمه بينه وبينه يا شيخ ما ترى الجمع ما ترى كذا بهدوء وسكينة وكذا، أما الذي يحدث من بعض الناس أنه يصرخ على الإمام أو يلزمه أو ما شابه ذلك هذا لا يجوز، هذا من الجهل حقيقة. أول سؤال ثاني تفضل. الإمام يصلي جالسا؟ لا، الأصل من عجز عن الركن لا يصلي إلا بمن مثله، يعني عاجز عن الركن، ولذلك لا يجوز أن يأم الجالس القائمين، لا يأم الجالس القائمين، قال أهل العلم إلا بشرطين، يعني الجالس لا يأم يعني العاجز، نتكلم عن الفريضة وليس النافلة، النافلة سهلة، النافلة يجوز يصلي جالس بدون عذر، ونتكلم عن الفريضة، لا يجوز أن يصلي العاجز عن القيام بالذي يقدر على القيام إلا بشرطين اثنين، الأول أن يكون إماما راتبا، يكون في مسجد ويكون هو الإمام الراتب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مما يرجى برؤه. يعني اليوم ما يقدر غدا إن شاء الله يقدر، يعني مجبس رجله إن شاء الله يفك الجبس بعد يومين ثلاثة ما في مشكلة، اليوم تعبان غدا، لكن قطعت رجله أصابه الشلل لا يجوز أن يأم ولو كان إماما راتبا، خلاص يأم غيره، هذا هو الأصل. فلا يصلي العاجز عن الركن بالقادر عليه. يقول هل يجوز لنا التزوج من غير المسلمين؟ وفي آية تقول ولا تنكحوا المشركين، ولا تنكحوا المشركات والمشركين، في أحد ينكح المشركين؟ طيب هي ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركات. طيب ضحكنا المهم الآية قال الله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وفي الآية الأخرى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن والأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشركة ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار. فهذه الآية عامة في جميع المشركين، الآية التي في المائدة خاصة بأهل الكتاب، فيجوز الزواج من اليهودية والنصرانية خاصة الزواج من اليهودية، أما باقي المشركين فلا يجوز التزوج منهم، أما الرجال المشركين فلا يزوجون مطلقا ولو كانوا يهود أو نصارى، يعني اليهودي أو النصراني لا يتزوج المسلمة، والمشرك من باب أولى غير اليهودي والنصراني. أما النساء فيجوز التزوج باليهودية أو بالنصرانية خاصة، ولا يتزوج بالبوذية أو الهندوسية أو البوذية مطلقا. أنا أعمل نظام الشفتات والموظفون لديهم تنسيقة بحيث يغيبون ويحضرون ويحضرون بعض، هل تنصحني بالإبلاغ عنهم؟ هذه التنسيقة التي تكون بينها أنا أسميها تنسيقة إبليس، وذلك أنهم يأخذون راتبا كاملا ثم يتغيبون العمل بحجة أنه بيننا تنسيق، هذا كلام فاضي ما يجوز أبدا، وإنما طالما أنك تأخذ يومين مقابل يوم عمل تبقى يوم عمل كامل، إلا إذا صار لك ظرف تستأذن تقضي ظرف حاجتك وترجع. أما يصير تنسيق كل أسبوع أو كل يومين ثلاثة يطلع هذا وهذا يداوم مكانه، هذا ما يجوز، هذا لعب، وهذا ترى من الأسباب التي تشوفون المشاكل بين الناس وعدم البركة في الأموال، من أسباب هذه الأشياء، وهي الناس لا تتقي الله تبارك وتعالى في أعمالها، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى فيما نطعم ونطعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، قال له مطعمه حرام ومشربه حرام وملسه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب لذلك. هذا الواقع لا يجوز، هذا التنسيق لا يجوز أبدا، وإنما هذا تنسيق إبليس، فعلينا أن نحذر منه الله المستعان. منذ فترة وأنا أمر بابتلاء وأدعو الله لينفرج عني حتى، ما نصيحتكم؟ استمر في الدعاء. عمران بن حسين الصحابي رضي الله عنه أصابه المرض يقولون 18 سنة مريض، حتى إنهم قالوا ألا تدعو الله؟ قال حتى تكتمل أو حتى تساوي سنوات صحتي مع سنوات مرضي. وكلكم يعرف قصة أيوب النبي عليه السلام، واستمر لا يدعو الله تبارك حتى وصل بالأخير قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني وصل لهذه الدرجة صلوات ربي وسلامه عليه. فالقصد أن الإنسان يصبر ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. غيرك؟ لا سألت أنت ذاك اليوم، يلا سأل سم يشفع لتلاميذ يوم القيامة، ما أدري، لكن لا شك في الشفاعة يوم القيامة. الله تبارك وتعالى يقول الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يشفعون لذريتهم، ويشفع الابن للأب والبنت للأب وللأم والأم لأولادها والأب لأولاده، هذه واردة. ويشفع المؤمنون للمؤمنون والأخ لأخيه، أخ في الإسلام مو شرط بس أخوه من أمه وبيه، من أمه وبيه، قد يكون كذلك والله أعلم، ما أدري. سم هل عندك هذه الكتب حتى نعمل بها؟ أعطينا إياها جزاك الله خير. طيب ليش نعمل؟ يقول لماذا لا نعمل بالكتب، يعني لماذا لا نعمل بالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم والزبور والفرقان الذي أنزل على موسى؟ يقول لماذا لا نعمل بها وهي كتب من عند الله؟ هذه محرفة مبدلة، حرفت وبدلت. صحيح هي من حيث الجملة يعني تدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، والأنبياء إخوة لعلات، وكلهم جاءوا بدعوة واحدة وهي عبادة الله وحده سبحانه وتعالى، جاءوا بالإسلام وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قال نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فكل الأنبياء جاءوا بالإسلام، ولكن الشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. وجاءت هذه الشريعة يعني شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لباقي الشرائع. الله تبارك وتعالى ذكر هذا القرآن فقال مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو مهيمن على هذه الكتب السابقة وناسخ لها. ونحن كذلك لا يمكن أن نعمل بكتب محرفة مبدلة، فلذلك نعمل بهذا القرآن. ثم الكتب ليست ستة وإنما أكثر من ذلك، ما من رسول إلا معه كتاب، لكن هذه التي عرفناها بأسمائها، وإلا أنزلت كتب كثيرة من عند الله تبارك وتعالى. تقدم لأختي شخص يريد أن يخطبها للزواج وهو يعمل محاسبا في بنك الربوي، وأهلي موافقون عليه وأنا قد بيّنت لهم حرمة ذلك العمل وحرمة الربا، ومع ذلك أصروا عليه، وأختي أيضا موافقة وأنا الوحيد المعترض، فهل لي الحق أن أقول لن أحضر لهم أي مناسبة ولا خطبة ولا عرس وما إلى ذلك، وما هو الواجب عليه في هذا الموقف؟ طبعا إذا كان يعمل في بنك الربوي، خاصة إذا كان يعني محاسبا يعني يمارس هذه القضية وهي قضية الربا، لا يجوز تزويجه حتى يترك هذا العمل، لأنه ماذا سيطعم أهله؟ سيطعمهم الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فلا يجوز هذا العمل. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلا يجوز هذا الأمر، عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى، أن يشترطوا عليه أن يغير عمله، أن يغير عمله، وإلا سيطعم أهله الحرام. أما قضية أنك يعني تعتزلهم وكذا، ما في داعي الاعتزال، وهذا بيّنت رأيك وقلت لهم، وأنت إن شاء الله تعالى غدا إذا صرت وليا لبناتك أو كنت وليا على أخواتك لا تقبل، لكن أنت الآن لا تملك هذا القرار، فإذا تزوجت ما في داعي لتركهم وكذا، وما زوجوا كافرا، زوجوا عاصيا، فالزواج صحيح. و أنا أرى أنك تستمر في المناصحة فقط حتى تناصحه هو في أن يترك هذا العمل، وتسعى له أن يجد عملا آخر، والله المستعان. ماذا وصل المسلمون إلى هذه الحال من الضعف والهوان؟ بسبب أعمالنا، كيفما تكون يولى عليكم، وهذه أعمالنا يعني بسبب أحداثنا أو أحوالنا، بسبب أعمالنا وتقصيرنا وبعدنا عن الله تبارك وتعالى. فإذا عدنا إلى الله عاد إلينا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هناك تقصير عظيم جدا، بعض الناس يعني يجعل هذا التقصير في الحكام وأنهم لم يطبقوا شرع الله وكذا، كلام هذا غير صحيح. الحكام مؤاخذون نعم ومحاسبون عند الله تبارك وتعالى، حتى نحن محاسبون، نحن محاسبون عند الله تبارك وتعالى. الواحد منا يطالب الحكام يقول لماذا لا يطبق شرع الله، هو واحد فينا هو عند الحاكم 3 ملايين تحت حكمه، أو 4 أو 20 أو 30 مليون أو أكثر أو أقل، زين يقول ليش ما تطبق شرع الله؟ هو بيته 5 أنفار ما يطبق شرع الله، مصيبة هذه. فلابد نحن نطبق شرع الله أو شيء على أنفسنا، ونطبق شرع الله في بيوتنا، ثم ذاك نستطيع أن نطالب، لنا الحق، لنا وجه أن نطالب بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى إذا طبقنا نحن شرع الله تبارك وتعالى في بيوتنا. كثير من المسلمين اليوم لا يطبقون شرع الله، كثير من المسلمين لا يطبقون شرع، ثم يطالبون لماذا لا يطبق الشرع. لو طبق الشرع أنت أول من تعارض، لأنك لا تطبقه في بيتك، وأنت عندك يعني أفراد قلة لا تطبق فيهم شرع الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نبدأ في بأنفسنا، فنصلح ما بأنفسنا، ثم نطالب بعد ذلك بإصلاح المجتمع. صلى الله تبارك أن يرفع عن الأمة ما تجده، والله المستعان. نعم مرة ثانية. نعم، يقول هل كل التوراة محرفة أو كل الإنجيل محرف؟ الله أعلم، لكن لا شك أنه أصابت في يد التحريف، كما قال الله تبارك وتعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، حرفوه قطعا. لكن في أشياء في التوراة أو في الإنجيل تطابق ما في القرآن، فهذا مما لم يحرف، والذي تخالف القرآن هذا يقين أنه حرف، خاصة في العقائد. والذي فيها طعن في الأنبياء أكيد هذا من المحرف، والذي فيها سب لله هذا أكيد أنه من المحرف، ويبقى الوسط الذي ليس كذلك ولا هذا، الله أعلم، لا ندري. نعم لا واحد اختر. يقول هل نصلي الرواتب في السفر سنة الراتبة أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الرواتب في السفر إلا راتبة الفجر والوتر فقط كرواتب. الرواتب كما هو معلوم 10 أو 12 ركعة على خلاف بين أهل العلم، راتبة الظهر القبلية والبعدية، راتبة المغرب البعدية، وراتبة العشاء البعدية، هذه كان يتركها النبي في السفر صلى الله عليه وسلم. أما راتبة الفجر فكان يحرص عليها صلوات ربي وسلامه عليه. فإن صلاها الإنسان على سبيل النافلة لا على سبيل الراتبة فطيب، أما إذا صلاها على سبيل الراتبة فنقول هذا خلاف السنة. وإذا كان بعض أهل العلم يعبر عنها يقول، كان شيخنا صاحب البليهي رحمه الله تعالى يقول من السنة ترك السنة، يقول من السنة في السفر ترك السنة الراتبة، فيعبر عنها من السنة ترك السنة يقول. وكان ابن عمر قد سافر يوما فقصروا الصلاة ثم انطلقوا فواحد يصلي الراتبة، فقال ما يفعل هذا أو ما يفعل هؤلاء؟ قالوا يسبحون، يعني يصلون الراتبة. قال لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت سأصلي الراتبة كنت أصلي الفريضة 4، الله خفف علي في الفريضة فجعل ركعتين تخفيفا علي، إذا ألتزم بالراتبة كان صليت العصر 4 أو الظهر 4 أو العشاء 4. فالسنة ترك الراتبة، من السنة ترك الراتبة ما عدا راتبة الفجر والوتر. الوقت دقيقة في زيادة خصم. طيب هل يجوز للمرأة أن تظهر كتفها وذراعها أمام النساء؟ يجوز أن تظهر ذراعها أو كتفها أمام النساء بشرط أن لا يكون يعني لباس مغري، لباس فتنة، يعني مجرد ظهر الكتف أو ظهر هذا. أما لباس مثل لباس السهرة يسمونه أو شيء ما سوى ذلك، يعني يكون في تظهر المفاتن، قصد إظهار المفاتن، هذا لا يجوز. هل يجب أن أذهب إلى حفل زفاف فيه موسيقى بحيث أسلم وأخرج؟ ما في بأس، إذا تسلمين وتخرجين مباشرة لا بأس إن شاء الله تعالى. يقول امرأة كانت تدفع من راتبها لبيت الحكومة وعلمت بعدها بعد أن تمت الأقصاد أن ابنها وزوجته يدخلون في البيت في حال البيع، هذه تراجع فيها الحكومة يعني ما أدري يعني. طيب لا سألت مرة واحدة، تفضل. أسهل الإخلاص. أي يقول كيف أتقن الإخلاص؟ يا جماعة الخير أنت مسلم، أنت مخلص، هذا هو الأصل. ما في نفاق غصب، ما في رياء غصب. الرياء يتقصده الإنسان، النفاق يتقصده الإنسان، يريد أن يكون منافقاً، يريد أن يرائي. ما في رياء يدخل عليك رغماً عنك، لا يمكن أبداً. المرائي مريض، هو يبحث عن الرياء. وإذا قال من رأى رأى الله به، من سمع سمع الله به. فالرياء والنفاق هذا مرض عند الإنسان، يتقصد فيه الرياء، يتقصد فيه النفاق. الأصل في المسلم أنه مخلص، فأنت مخلص إن شاء الله تعالى، تحاتي. نعم تفضل. ايه يقول قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم ان يكون رسولا. اكيد المدرسين كلهم حافظين هذه. نعم. الرسول هو معلم الناس الخير، ولا شك ان اي انسان يعلم الخير فهو على خير عظيم جدا، وهو على طريق المرسلين. اي انسان يعلم الخير سواء في المدرسه، في المسجد، خارج المسجد، كل من يعلم الخير فهو على خير عظيم جدا. فمعلم الناس الخير تستغفر له الملائكة، فسواء كان مدرسا في المدرسة أو غير ذلك. اي نعم. رسالة ودعوة نصيحة لمن يعاند والده وأمه مع أنه يصلي لكنه عنيد. لا، هذا ما يجوز. الله تبارك وتعالى يقول عن الأبوين الكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صور، الأب والأم يأمرانه بالكفر ويجتهدان في ذلك، يقول لا تطعهم، لكن مع هذا لهما عليك فضل وصاحبهما في الدنيا معروفا. فكيف إذا كان الأب مسلما والأم مسلمة ولم يأمرانك بمعصية؟ كل ما في الأمر طبعك عصبي، مو صحيح هذا الكلام. عصبي على نفسك، على ربعك، كيف على والديك؟ لا، ما يصير الإنسان يصير عصبي على والديه، لابد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. الإنسان حتى لو لم يكن حليما يتحلم، يتعلم الحلم. جاءك الغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قام فليجلس، فإن كان جالسا فليضطجع. جاءك الغضب اسكت، إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت، إذا غضبت فاسكت. يتعوذ من الشيطان الرجيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف كلا لو قالها لذهب عنه ما يجب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا ليس عذرا، والله أنا عصبي. عصبي على نفسك وليس على والديك، بل على الإنسان يتقي الله في والديه، كما مرت بنا الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. يقول أهل العلم: حتى أف ما تقول حتى لو نفذت. فكيف إذا لم ينفذ؟ فكيف إذا زجرهما؟ فكيف إذا سبهما؟ والعياذ بالله. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أبويه. قال: وهل يسب الرجل أبويه؟ قال: يسب أبوي الرجل فيسب أبا، يسب أبا الرجل فيسب أبا، ويسب أمه فيسب أمه. هذا هو ما سب أمه، فكيف إذا سب أبويه مباشرة بحجة أنه عصبي؟ لا، هذا ليس عذرا، علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. الله المستعان. ما رأيك في شاب كان ينادي حي على الصلاة والآن ينادي له ولا يجيب؟ يمكن كان يعني مؤذنا والآن ما يذهب إلى الصلاة، ما هذا اللي فهمته. لا، عليه سيتذكر ما عند الله تبارك وتعالى وما أعده الله للمؤمنين، والله المستعان. نعم نعم. أي نعم. يقول: هل يجوز أن أعطي والدي مالا يحج به وأنا لم أحج هكذا؟ نعم يجوز. يجوز الإيثار بالطاعات. الأصل الإنسان لا يؤثر بالطاعة أحدا إلا إذا كان أبا أو أما فإنه يؤثره على نفسه. نعم نعم. لا، نزع النقاب جائز للمرأة إذا كانت محرمة في حال الإحرام، إحرام المرأة في وجهها، فتنزع النقاب إما تلبس غطوة وإما أن تكشف وجهها في حال الإحرام. فإذا وضعت الكمام لأجل الحاجة إلى الكمام خوفا من الأمراض أو غير ذلك فنعم، أما إذا وضعت الكمام على أساس أنه بدل عن النقاب لا عليها الفدية، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. في كل شيء في مكة هنا إلا الصيام. نعم. شلون شلون؟ زوجها كافر وهي كافر ثم أسلمت؟ هنا إذا أسلمت وهي تحت ذمة غير مسلم هكذا نعم، ماذا تصنع؟ بنت النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت وزوجها لم يسلم، اللي هو العاص بن الربيع لم يسلم، وهي أسلمت وهاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما أسلم زوجها استمر زواجهما. فيقول أهل العلم أنه إذا أسلمت تحت كافر لها الحق أن تطالب بفسخ النكاح، لها الحق أن تطالب بفسخ النكاح. إذا لم تطالب بفسخ النكاح فإنه لا يقربها، لا يقربها، لا يمسها الكافر. فإذا أسلم استمر على زواجهما السابق، وإن لم يسلم فإما تبقى على ما هي عليه دون أن يمسها أو أنها يعني تفسخ النكاح وتفارقه. كم باقي اللقاء؟ بالنسبة التي يزيد الحيض عندها عن 15 يوم هل تقضي 7 أيام أم 15 يوم أم لا تقضي؟ لا، إذا الحيض إذا وصل إلى 15 يوم هذا أقصى حد، لا تحيض المرأة أكثر من 15 يوم أبدا. فإذا مضى 15 يوم ولم تطهر تغتسل وتصلي وتعتبر ما بعد يعني اليوم 15 هذا استحاضة، وتغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة والحمد لله، هذا استحاضة، دم فساد يسمى، دم جرح وليس دم حيض، ولا تقضي الصلوات الماضية وتستمر على 15 يوم إلى أن تشفى إن شاء الله تعالى. ماذا توجه الشباب الذين وقعوا في التدخين ويقول لا أستطيع تركه؟ لا، أنت تستطيع لكن لا تريد، فرق بين لا أستطيع وبين لا أريد. الحمد لله كلنا نرى المدخنين في رمضان يمتنعون عن التدخين، يمتنعون عن التدخين في نهار رمضان يستطيعون. والآن بعد القرار الأخير، ما أقصد الأخير الآن، يعني قرار في الطيارات ما يدخنون، قبل كرسي مدخنين كرسي غير مدخنين، الحين ما حيدخن في الطيارة، وأحيانا الرحلة تستغرق 15 ساعة 14 ساعة ولا يدخن يلتزم. ليش؟ لأن في عصا وراه، دخن يعاقبونك، ممنوع. فيستطيع أن يمتنع عن التدخين، فالإنسان لا يستطيع لكن لا يريد شيء آخر، لكن إذا عقد العزيمة إن شاء الله تعالى يحاول مرة ومرتين وثلاث إلى أن تطيعه نفسه. يعني هذه النفس كما يقول والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، لازم هذه النفس نقومها. فالذي لا يستطيع أن يدخن باكر يستطيع أن يجاهد، قبل قليل نقول طبق الشرع، هذا على الزقارة، هذا هل يستطيع أن يطبق شرع الله؟ لا يستطيع. فيجب على الإنسان يعزم مع الدعاء أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يعافيه من هذا، فإن شاء الله تبارك وتعالى أن يعينه على نفسه. آمين. ما حكم من يعلق الآيات على الجدران أو من يعلق بعض الأذكار على السيارة؟ لا بأس، لكن كره أهل العلم أن تعلق هذه الآيات لأنه لم ينزل القرآن لذلك، خاصة إذا كان المجلس مثلا فيه تلفزيون، فيه أغاني، فيه متبرجات، والآيات معلقة، كأنه نوع من الاستهزاء بالآيات والعياذ بالله. كذلك على السيارات مثلا يعلق الآيات أو الأذكار على السيارات، معلوم السيارة تأتي القطة تركب فوق السيارة، يأتي شخص يركب فوق السيارة يدوس على الذكر برجله مثلا أو كذا، ما يصلح هذا أبدا، لا ما يصلح أبدا أن تعلق هذه الأذكار على السيارات أو على الجدران، يتركها أفضل، تركها أفضل.